مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وأسوار المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: الماس المفسر للألغاز ومخاطر الانقراض الأسوأ وخطوة مهمة للبحث عن كواكب الحياة. البداية بنشرة العلوم. يمكن تحويل المواد البلاستيكية البسيطة إلى ماسات صغيرة بنبضة من ضوء الليزر، حيث تحدث أحياناً عملية مماثلة داخل الكواكب العملاقة، ولكن في درجات حرارة مرتفعة وبالضغوط الموجودة عليها، ما قد يفسر بعض ألغازها كالمساعدة في فهم سبب غرابة كواكب مثل أورانوس ونبتون، كما يمكن أن تكون مفيدة في العديد من التطبيقات العلمية. باحثون وجدوا مؤخرا أنه يمكن أن يؤدي تفجير البلاستيك بالليزر القوي إلى إنتاج قطع ماس صغيرة، وكان الباحثون من قبل قادرين على صنع ماسات نانوية عن طريق تسليط أشعة الليزر على مزيج من الكربون والهيدروجين، لكنها تطلبت حينها ضغوطا عالية بشكل غير عادي. ومؤخرا نجحوا في استخدام مادة بلاستيكية بسيطة تسمى PET، تدخل عادة في صناعة الزجاجات والحاويات الأخرى، والتي تشتمل على الكربون والهيدروجين والأكسجين، ما يمكن من صنع الماس في ظروف أقل قسوة. وعندما أطلقوا ليزراً قوياً على البلاستيك، تم تسخينه إلى درجات حرارة تتراوح بين 3200 و 5800 درجة مئوية، وأدت موجات الصدمة الناتجة عن نبضة الليزر إلى ارتفاع ضغط البلاستيك إلى 72 جيجا باسكال، أي ما يعادل 5 الضغط في لب الأرض. أدى هذا إلى فصل الهيدروجين والأكسجين عن الكربون، تاركا وراءه ألماسات صغيرة يبلغ قطرها بضعة نانومترات وشكلا من الماء، يسمى الماء الفائق الأيونية، والذي يوصل الكهرباء بسهولة أكبر من الماء العادي. وتحتوي الأجزاء الداخلية للكواكب العملاقة على الأكسجين بالإضافة إلى الكربون والهيدروجين، وما يعنيه ذلك أن الماس ربما يكون في كل مكان، أي داخل أورانوس وداخل نبتون وداخل بعض الأقمار مثل تايتون التي تحتوي على الهيدروكربونات. كما يمكن أن تفسر هذه الماسات التي تتشكل في عباءة نبتون أو طبقاتها الغلافية القشرية، ثم تغرق نحو اللب وتولد الاحتكاك والحرارة. في هذه العملية يمكن أن تفسر سبب ارتفاع حرارة الكوكب بشكل غير متوقع. وداخل أورانوس يمكن أن تكون جيوب الماء الفائقة الأيونية المتخلفة عن تشكيل الألماس موصلة لتيارات كهربائية، والتي قد يكون لها علاقة بالشكل الغريب لمجالها المغناطيسي. يقدم سلف السربوديات طويل العنق المسمى بريسوروس راثي أدلة حول كيفية تقييد المناخ لمجموعة الديناصورات المبكرة. ومؤخرا تم اكتشاف بقايا نوع جديد من الديناصورات أكلة النباتات في شمال زيمبابوي، إنه جزء من مجموعة ضخمة من الحفريات من أواخر العصر الترياسي، والتي يمكن أن تساعدنا في فهم كيفية تأثير مناخ تلك الفترة على تشتت الديناصورات المبكرة. الحفرية شبه الكاملة هي أقدم محفورة ديناصور تم العثور عليها في أفريقيا حتى الآن. تم تحديده على أنه نوع من السوروبودومورف أقارب أسلاف الصربوديات، وهي الديناصورات الضخمة طويلة العنق التي كانت تمشي على أربعة أرجل. كان ذلك منذ نحو 230 مليون سنة، وهو جزء من آخر العصر الترياسي يسمى المرحلة كارنيون. في ذلك الوقت كانت زيمبابوي تقع جنوبا أكثر بكثير مما هي عليه اليوم، وجزءا من شبه القارة العملاقة بانجيا. وكان حينها للارتفاع دور كبير في المناخ بسبب انخفاض تأثير البحر على الكتلة الأرضية الواحدة. ويقول العلماء إن خطوط العرض كانت تحمل تقريبا مناخا ذا رطوبة أكبر ووفرة في الغطاء النباتي، على عكس خطوط العرض المنخفضة الأكثر جفافا وغير المستقرة. ويعتقد أن هذه السمات المناخية سيطرت على مجموعة الديناصورات المبكرة، حيث يعيش معظمها في مناخ معتدل في جنوب أنجيا. ويعتقد أن الديناصورات تجنب الصحاري القاسية شمال هذه المنطقة والتي لم تتكيف معها جيدا. وفق الباحثين، إذا رسم خط مستقيم يربط بين شمال الأرجنتين وجنوب البرازيل والهند في هذا الوقت وفي كل مكان على طول هذا الخط، سيكون المناخ مشابها ومتشابها جدا. وهذا الخط التخيلي يمر عبر زيمبابوي. يقول العلماء إن ما يعنيه هذا هو أن زيمبابوي تسجل الانتقال من الديناصورات الأولى عندما كانت نادرة إلى وقت أصبحت فيه الديناصورات أكثر وفرة وهيمنة. كما أن الاكتشاف الأخير يقدم لمحة فريدة عن التنوع الحيواني الذي كان موجودا في ذلك الجزء من شمال زيمبابوي قبل أكثر من 230 مليون سنة. قام تلسكوب جيمس ويب الفضائي بأول اكتشاف واضح لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لعالم بعيد، وهناك أيضا عثرة غير متوقعة في البيانات. رصد تلسكوب جيمس الفضائي ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب يبعد 700 سنة ضوئية ويسمى واسب 39 بي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على هذا المركب في أي كوكب خارج المجموعة الشمسية. وكشفت الملاحظات أيضا عن تلميحات حول لغز داخل العالم البعيد. واسب 39 بي ضخم، كتلة تشبه كتلة زحل، وقطرها 1.3 مرة من كتلة كوكب المشتري، ويدور بالقرب نسبيا من نجمه، ما يمنحه متوسط درجة حرارة حوالي 900 درجة مئوية. عندما يسطع الضوء القادم من نجم عبر الغلاف الجوي للكوكب، تمتص الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي بعض الضوء في نطاقات أطوال موجية فريدة. تمتص ثاني أكسيد الكربون ضوء الأشعة تحت الحمراء، ولم ترصد التلسكوبات السابقة النطاق الصحيح أو بالطريقة المناسبة لاختيار توقيعه، لكن يراقب جيمس ويب الأشعة تحت الحمراء ويلتقطها مباشرة. وجد الباحثون أن واسب 39 بي يحتوي كمية من الكربون والأكسجين أكثر من نجمه المضيف، ما يعني أنه لم يتشكل عندما انهار الغاز المحيط بالنجم دفعة واحدة، بل تشكل قلبه الصخري أولا ثم تراكم الغاز الذي يتكون منه. هذه الأجواء مشابهة للطريقة التي نعتقد أن الكواكب في نظامنا الشمسي تشكلت بها، ودراسة الغلاف الجوي للكواكب الخارجية بمزيد من التفصيل يمكن أن تكشف المزيد من التفاصيل حول كيفية ومكان التشكل، ما يزيد من قدرتنا في النهاية على فهم الغلاف الجوي للعوالم الصخرية المشابهة للأرض. وبقطع النظر عن ثاني أكسيد الكربون، وجد الباحثون نتوءا آخر في بياناتهم، ما يشير إلى أن شيئا غير متوقع في الغلاف الجوي لواسب 39 بي كان يمتص بعض ضوء النجوم. أي هناك شيء آخر، هناك جزيء آخر أو نوع آخر من السحابة أو الضباب، شيء لم يتنبأ به النموذج الأساسي للأغلفة الجوية للكواكب الخارجية. لم يتأكد الباحثون بعد من ماهية هذا الجزيء الغامض، لكنهم يعملون على اكتشافه ببيانات إضافية ونماذج مختلفة. ويقول العلماء إن هذه هي الخطوة الأولى نحو تحديد أجواء الكواكب الصالحة للحياة، وقد يكون ذلك مفيدا في البحث عن حياة فضائية فعلية وفي العثور على علامات حول وجود حياة خارج كوكب الأرض في النهاية. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. مخاطر الانقراض الأسوأ. التوقعات العلمية تشير إلى أن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار إلى الأبد. المعلومات بالطبع هي ركن الأساس في عصر المعلومات، وبالتالي فمواجهة الأخطار التي تحيق بنا تحتاج إلى أكبر قدر متوفر من هذه المعلومات، ذلك بشكل عام. أما على وجه الخصوص وتحديدا لحماية الأنواع والفصائل على نحو فعال، يحتاج اختصاصي حماية البيئة إلى معلومات أساسية تتمثل في أماكن معيشة هذه الأنواع والفصائل وماهية التهديدات التي تواجهها. مع ذلك يفتقر العلماء إلى هذه البيانات الأساسية فيما يتعلق بآلاف الأنواع حول العالم، وهو ما يصعب بكثير جدا فحص أوضاعها وأحوالها، فضلا عن اتخاذ خطوات لضمان بقائها على قيد الحياة. هناك دراسات حديثة تشير إلى أن انقطاع أخبار هذه الأنواع التي لا يتوافر عنها إلا بيانات غير كافية لا يبشر بالخير، وقد استخدم علماء خوارزميات للتنبؤ بأوضاع نحو 7699 نوعا لا تتوافر عنها بيانات كافية، بدءا من الأسماك إلى الثدييات، ووجدوا أن 56% من الأنواع معرضة على الأرجح لخطر الانقراض. وتعد هذه الاستنتاجات مثيرة للقلق بدرجة كبيرة، بالنظر إلى أن الأنواع المعروفة درجة حمايتها من الانقراض ونسبتها لا تجاوز 28% معرضة للاندثار، أي قد تكون الأمور أسوأ كثيرا مما نظن بالفعل. وبالاعتماد على القائمة الحمراء للأنواع والفصائل المهددة بالانقراض التي يصدرها الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، وهي قاعدة بيانات عالمية تصنف درجة خطورة انقراض أكثر من 147 ألف نوع، مع ذلك فإن النسبة تتراوح بين 10-20% من الحيوانات والنباتات والفطريات، وهي النسبة تختلف باختلاف مجموعة النوع، تدرج في القائمة الحمراء باعتبار أن البيانات عنها غير كافية، ما يعني أن المعلومات اللازمة لتحديد درجة حمايتها من خطر الانقراض غير كافية بطريقة أو بأخرى، ويخلق هذا عقبات للعلماء الذين يسعون إلى الإحاطة بالأخطار التي تهدد التنوع البيولوجي، كما يلقي بعراقيل تعترض جهود صانع السياسات الذين يحاولون تصميم استراتيجيات فعالة لحماية الأنواع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. من هنا صمم باحثون دراسات جديدة تستند إلى البيانات المتاحة عن أكثر من 28 ألف نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الحمراء، وجرى بالفعل تقييم درجة حمايتها من خطر الانقراض، وقد تضمنت بيانات النموذج معلومات من الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومصادر أخرى موثوقة عن توزيع تلك الأنواع ومستوطناتها والتهديدات المحتملة التي تواجهها. بعد ذلك استخدم الفريق البحثي تلك البيانات عبر نموذج للتعلم الآلي للتوصل إلى تقنية عامة للتنبؤ بدرجة خطورة انقراض الأنواع، ثم استخدم الباحثون النموذج للتنبؤ بوضع 7699 نوعا لها بيانات غير كافية في القائمة الحمراء من حيث درجة حمايته من الانقراض، ولم يتطلب ذلك إلا أن يكون النطاق الجغرافي لتلك الأنواع معروفا. تنبأ نموذج بأن أكثر من نصف الأنواع التي لا يتوفر عنها إلا بيانات غير كافية ومدرجة في الدراسة مهدد بالانقراض. يبدو أن بعض مجموعات الحيوانات تواجه مأزقا أكبر من غيرها. وفق النتائج فإن 85% من البرمائيات و62% من الحشرات و61% من الثدييات و59% من الزواحف ذات البيانات غير الكافية، كل ذلك مهدد على الأرجح بخطر الانقراض. كذلك أشارت النتائج إلى أن الأنواع التي لا يتوفر عنها إلا بيانات غير كافية وتعيش في وسط أفريقيا وجنوب آسيا ومدغشقر تحديدا تواجه بالأخص تهديدات أكبر. يقول المختصون في مجال الحفاظ على الأنواع البيولوجية إن هذا الاكتشاف الجديد ليس بالضرورة مفاجئاً، لكنه يؤكد الحاجة إلى تقييمات شاملة لمخاطر الانقراض، فتحديث تقييمات القائمة الحمراء ضروري لتوجيه العمل وقياس مستوى التقدم المحرز. أشار العلماء إلى أن أكبر عقبة تعترض إجراء مثل هذه التقييمات ليست قلة الخبرة الفنية اللازمة لتقييم درجة حماية الأنواع، بل نقص الموارد، حيث تواجه جهود الحفاظ على الأنواع نقصا هائلا في تمويلها على مستوى العالم، وبالتالي لتوخي الحصافة قدر الإمكان لدى إنفاق قدر محدود من التمويلات لهذه الغاية، يمكن الاستعانة بالنماذج التنبؤية للوقوف على الأنواع التي يبدو أنها أكثر تعرضاً لخطر الانقراض. ويوضح العلماء أنه لن تحل تقنيات تعلم الآلة الجديدة محل الخبراء، لكن من شأنها المساعدة في توجيه الموارد وتخصيصها، وتحديداً فيما يتعلق ببعض مجموعات الأنواع التي تفوق الأخرى كثيراً في الضرورة والأهمية. والآن ننتقل إلى فقرة جديدة وهي الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم يانوس بولياي. هو من مواليد 15 من ديسمبر كانون الأول من عام 1802 بهنغاريا، والذي توفي في 27 من يناير كانون الثاني من عام 1860. عالم الرياضيات الرائد وأحد مؤسسي الهندسة غير الإقليدية، وهي الهندسة التي تختلف عن الهندسة الإقليدية المعتادة في تعريفها للخطوط المتوازية. وبولياي ساعد اكتشاف هندسته البديلة المتسقة التي قد تتوافق مع بنية الكون، ساعد على تحرير علماء الرياضيات من دراسة المفاهيم المجردة بقطع النظر عن أي اتصال محتمل بالعالم المادي. كان والده فاركاس يعمل في الكلية الكلفينية لتدريس الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ولطالما الأب أراد الابن أن يكون عالم رياضيات وقام بتربيته مع وضع ذلك في الاعتبار. وبالفعل كان يانوس طفلا شديد الذكاء والملاحظة. كانت الأموال غير كافية للدراسة مرموقة، كما لم تكن في المحيط جامعات متقدمة في تعليم الرياضيات. اضطر يانوس للدراسة في الكلية الملكية للهندسة في فيينا من عام 1818 وحتى 22. أكمل دورة السبع سنوات في 4 سنوات، كان طالبا متميزا، ومنذ سنته الدراسية الثانية احتل المرتبة الأولى في معظم المواد التي درسها. أمضى ما مجموعه 11 عاما في الخدمة العسكرية في سلاح الهندسة بالجيش، كما اشتهر بأنه مبارز رائع. وكان أيضا لغويا بارعا، يتحدث 9 لغات أجنبية بما في ذلك الصينية ولغات التبت. انشغال بولياي الأكبر بإثبات بديهية إقليدس الموازية أصاب ابنه، ورغم تحذيرات والده استمر يانوس في بحثه عن حل. في أوائل 20 القرن 19 خلص إلى أن الإثبات ربما كان مستحيلا، وبدأ في تطوير هندسة لا تعتمد على بديهية إقليدس. عام 1848 اكتشف أن نيكولاي إيفانوفيتش لوباتشيفسكي نشر حسابا لنفس الهندسة تقريبا في عام 1829. ورغم أن بولياي واصل دراساته الرياضية، إلا أن أهمية عمله لم يتم الاعتراف بها في حياته. بالإضافة إلى العمل على هندساته غير الإقليدية، طور مفهوما هندسيا للأعداد المركبة كأزواج مرتبة من الأعداد الحقيقية. وفي سنواته الأخيرة تخلى بولياي عن العمل في الرياضيات، وحاول بدلا من ذلك بناء نظرية لكل المعرفة. وهناك أفكار مثيرة للاهتمام وردة في الأقسام الخاصة باللغويات وعلم الاجتماع. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.